إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
ما هي الأسس التي ترون من خلال مرئياتكم أنه يمكن للعالم الإسلامي أن ينهض؟
الذي أعتقده هو ما جاء في النص الحديثي الصحيح، وهو جواب عن مثل هذا السؤال وعن كثير من الأسئلة التي تطرح في العهد الحاضر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا تداركتم بدينة وأخذتم أجناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالأساس هو الرجوع إلى الإسلام، والأمر هذا قد أشار إليه إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله في كلمة مأثورة عنه تكتب كما كانوا يقولون قديما لماء الذهب، وهي قوله رحمه الله: من ارتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه الجملة الأخيرة هي بيت القصيد فيما يتعلق بالجواب عن ذلك السؤال، حيث قال رحمه الله: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فكما أن الأمة العربية في عهدها في الجاهلية ما صلح أمرها إلا بعد أن جاءهم نبيهم صلى الله عليه وسلم لوحي السماء الذي أسعدهم في الدنيا وفي الأخرى. لذلك الأساس الذي ينبغي أن تقوم فيه الحياة الإسلامية السعيدة في هذا الزمن ليس إلا هو إلا الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة، غير أن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل لكثرة الجماعات أو الأحزاب الإسلامية الموجودة الآن في الساعة، لأن كل جماعة تدعي لنفسها أنها هي التي وضعت المنهج الذي به يمكنهم أن يحققوا المجتمع الإسلامي والحكم بالإسلام. فكلهم يدعي كما قيل قديما، وكلهم يدعي غفلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ونحن نعلم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن السبيل الذي به يمكن تحقيق السعادة في الدنيا ثم السعادة في الآخرة إنما هو سبيل واحد، فلا بد من تحديد هذا السبيل ليسلك عليه من كان حقا ليبتغي العمل لصالح الدعوة الإسلامية والأمة الإسلامية. هذا السبيل هو ما ذكره الله تبارك وتعالى في غير ما آية في القرآن الكريم. ربنا عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالطريق التي تؤدي إلى ما ينشده كل مسلم اليوم ولكن الجماهير ما يعرفونه إنما هو السبيل الذي أشير إليه في هذه الآية الكريمة. ولقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل المذكور في الآية الكريمة بمثل رائع جدا رسمه لأصحابه على الأرض التي كان من عادته أن يجلس عليها دون أي عظمة أو كبرياء. فقد خط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا مستقيما على الأرض، ثم خط على جانبيه خطوطا قصيرة، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وهو يمر بإصبعه الشريفة عن الخط المستقيم الآية السابقة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم أشار إلى الخطوط التي على جانبي الخط المستقيم بقوله بتمام الآية الكريمة: فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاعتقادي أن الطريق هو واحد، فما ينشده كل جماعة أو كل قلب من هذه الأمة من السعادة لها في الدنيا والآخرة فلا يوجد هناك إلا هذه السبيل. فبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم بيان خطورة الحيضة عن الطريق المستقيم في قوله في تمام الحديث السابق حيث قال: هذا صراط الله وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. الدعاة إذن كثيرون، ولكن الداعي الحق إنما هو الذي يدعو الناس أن يسيروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما اتبعه أصحابه ثم من جاءوا من بعدهم بأحسان. وقد أكد ربنا عز وجل في آية أخرى في القرآن الكريم ما ذكر في الآية السابقة مع شرح الرسول عليه السلام لها من الحديث المذكور آنفا، فقال تعالى: فمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيرا. فإذا السبيل دائما يذكر في القرآن مفردا وليس هناك سبل تتبع. ولو أن السابقين على هذه السبل والسائرين على تلك الطرق كانت مقاصدهم ونواياهم حسنة، وإن افترض فيهم ذلك فهم لن يصلوا إلى بيوتهم ما دام أنهم لم يشركوا الطريق الوحيد المستقيم الذي يؤدي بهم إلى مقصدهم المشروع. ولقد جاء في الحديث الصحيح الذي تتفق عليه كل الجماعات والأحزاب الإسلامية فكرا، ولكنهم يختلفون في تطبيقه سلوكا. أعني به قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار لا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. هذه الرواية المشهورة، وثمة رواية أخرى تفسر الأولى، وهي قول عليه السلام: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. أيضا واحدة من 73 فرقة هي الفرقة الناجية كما شرع على ذلك العلماء قاتلة، وهذه الفرقة الناجية هي فقط التي تستطيع أن تنهض بالأمة الإسلامية اليوم وأن تحقق السعادة لهم ثم لغيرهم من الأمم الأخرى التي لم تهتدي بهذا الإسلام. ولعل من أسباب ذلك أن المسلمين أنفسهم لم يعودوا مع الأسف كما كانوا من قبل دعاة لأفعالهم وأعمالهم، والأقوال وحدها لا تفيد اليوم الناس. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي فرقة واحدة، ولكي لا يضل المسلمون عن معرفة وصفها، هذا الضلال الذي يلزم منه أن يضلوا عملية، أجاب عن ذاك السؤال: من هي هذه الفرقة الناجية من بين 73 فرقة؟ قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. ونلاحظ هنا لوضوح تام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في جوابه عن ذاك السؤال على قوله فقط: التي هي على ما أنا عليه، لم يقتصر ولم يخف في كلامه إلى هنا على ما أنا عليه بس، لا، عطف على ذلك قوله: وأصحابي. ذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كما لا شك ولا إشكال فيه هم الذين تلقوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقسميه القرآن والسنة، ربا قريا ثم عملوا به وطبقوه أحسن تطبيق، ثم نقلوه كما فهموه وكما طبقوه إلى من جاء من بعدهم، وهكذا حتى سخر الله عز وجل للمسلمين من جمع لهم السنة من بعد أن سخر للأولين من جمع لهم القرآن الكريم بين جفتين. ولذلك اجتمع الوحيان المشار إليهما في القرآن في عديد من الآيات، فمثل قوله تبارك وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ففي هذه الآية نص صريح أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء زائد على القرآن، وأن القرآن مبين ببيان عليه السلام، فالمبين شيء والمبين شيء آخر، شيء زائد عليه، وإن كان لا يخرج عن أنه مستقل من مشكات واحدة كما جاء النص ينخرط بذلك هذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا في حديث آخر: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ذلك لأن الله عز وجل كما صرى في الآية السابقة أنزل القرآن على قلب نبينا عليه السلام وكلفه أن يبينه للناس. هذا البيان هو السنة. لكن هنا شيء آخر أشارت إليه تلك الرواية السابقة حينما سئل النبي عليه السلام عن الكرخة المالية فقال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. فأصحاب الرسول عليه السلام ذكروا في هذا الحديث لهذه النكتة التي سبق ذكرها في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فنحن نقول في هذه الآية حكمة بالغة كالحديث السابق وأصحابه. فذكر في الحديث خطفا على سنته عليه السلام مع عليه أصحابه الكرام، كذلك هنا في الآية الكريمة عطف سبيل المؤمنين على ما جاء به الرسول، وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لم يقل رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، وإنما أدخل جملة حطت على من قبلها فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. كأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أنا وأصحابي كان إن لم يكن ذلك وحيا من الله مباشرة منه تعالى إليه كان اقتباسا من الآية التي كان الله عز وجل أوحى بها إليه حين قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فما هي النكتة وما هي الحكمة في ذكر الله عز وجل في هذه الآية سبيل المؤمنين وفي حتى الرسول عليه السلام أصحابه على نفسه في الحديث السابق؟ الجواب أن هؤلاء الصحابة الكرام كما أشرنا سابقا هم الذين تلقوا الوحيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا منه له مباشرة دون واسطة كما هو شأن من جاء من بعدهم. ولا شك أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معروف: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. ولذلك كان إيمان الصحابة الأولين أقوى من إيمان من جاء من بعدهم، وقد أشار عليه السلام إلى ذلك بقوله في الحديث الصحيح بل المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعلى ذلك فلا يستطيع مسلم أن يستقل بفهم الكتاب والسنة بشخصه، بل لا بد أن يستعين على فهمهما بالرجوع إلى الأصحاب الكرام الذين تلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا مبينا، تارة بقوله عليه السلام وتارة بفعله وتارة بتقريره. ولعلكم تعلمون جميعا أن السنة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: قول وفعل وتقرير. فإذا ما صرف صارف ما نظره عن هذه السنة وأراد أن يستقل بفهم القرآن مقتصرا على ذلك للغة العربية فسوف لا يستطيع أن يصل إلى فهم مراد الله تبارك وتعالى من آياته. أكثر شيء على ذلك أن هناك بعض الآيات يتردد فيها لفظ معين، كاليوم مثلا في آية التيمم، واليد في آية الحد الشارق ونحن ذلك. تجد الآية تفسر على ضوء ما جاء في السنة، فلا يجوز حينئذ أن يستقبل إنسان ما بفهم الآية دون أن يستعين على ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأقسامها الثلاثة التي ذكرتها آنفا. فآية مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد في اللغة إذا أطلقت فقد يراد الكف، وقد يراد الكف والذراع، وقد يراد ما فوق ذلك إلى المنكب. فبأي هذه المعاني يستطيع من لا يعود إلى السنة التي هي بيان القرآن كما ذكرنا آنفا أن يفسر مثل هذه الآية؟ ثم كلمة السارق فهي تشمل كل سارق مهما كانت قيمة ما سرق من حقا وقليلا ولا قيمة لا تذكر. لابد في هذا وفي هذا وفي غير ذلك أن يرجع إلى السنة لأقسامها الثلاثة. وأوضح مثل معروف عند العلماء هي الصلاة التي أمرنا بها في القرآن الكريم، والحج والصيام والزكاة ونحو ذلك. لا يستطيع أحد مطلقا أن يفهم هذه الأركان التي أمرنا بها في القرآن إلا على ضوء بيان الرسول عليه السلام لها بقوله وفعله وتقريره. إذ الأمر كذلك فلابد من الرجوع إلى السنة مع القرآن، لأن السنة تبين القرآن كما ذكرنا آنفا في الآية الكريمة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى هنا هناك شيء آخر وهو بيت القصيد الآن من كلمته هذه في آخر هذه الكلمة أو هذا الجواب، وهو الصحابة الذين نقلوا إلينا أقوالهم عليه السلام وأفعاله وتقاريره. أقواله صلى الله عليه وسلم لا نعرفها من القرآن الذي مروي بالتواتر كما هو معلوم، وإنما نعرف ذلك من السنة. تقاريره عليه السلام رأى شيئا فأقره، لا نعرف ذلك إلا من نقل الصحابة وليس من قوله عليه السلام. فإذا كان من الضروري جدا أن نضم إلى الدعوة إلى الكتاب والسنة كما نقول دائما في مثل هذه المناسبة، وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح إعمالا لما سبق ذكره في بعض الآيات والأحاديث المتقدمة حينما ذكر الله سبيل المؤمنين وذكر نبيه الكريم أصحابه. لم يكن ذلك إلا بحكمة بالغة، وهي أنه يجب الرجوع إلى فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الأول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. على هذا يأتي هنا شيء هام جدا يغفر عنه كثير من الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية القائمة اليوم على وجه الأرض، ألا وهو ما هو السبيل إلى معرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير، ثم معرفة ما كان عليه أصحابه من فهم وتطبيق لهذه السنة. لا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى علم يعرف عند العلماء قادمة بعلم الحديث، علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل، له قواعده وله اصطلاحاته، بها يتمكن العلماء من أن يعرفوا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصح. أكثر الجماعات الإسلامية لا يرفعون اليوم رؤوسهم أولا إلى ما يعرف بالسنة، والسنة في لغة الشرع أعم وأشمل منها في عرف الفقهاء، ذلك لأن الفقهاء يطلقون لفظ السنة على ما كان من العبادات غير المفروض على المسلم، فريضة وسنة. لكن السنة في لغة الشرع هي الطريقة والمنهج والسلوك الذي سلكه الرسول عليه السلام في تفسيره وبيانه بالقرآن وتطبيقه إياه. على هذا جاء قوله عليه السلام في الحديث الصحيح والمتفق عليه بين الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فليس المقصود هنا من رغب عن سنتي سنة الفجر سنة الظهر القبلية والبعدية إلى آخر ما هنالك من السنن الرواتب، ليس هذا هو المقصود في هذا الحديث، وإنما المقصود به السنة والطريقة التي جاء بها النبي عليه السلام لهذه الأمة كبيان القرآن كما سبق عليه الكلام. ولم يؤكد لنا هذا المعنى شيئان اثنان، أحدهما يتعلق بسبب غير الحديث، والشيء الآخر اتفاق الأمة أن من حافظ على الفرائض وانتهى عن المحرمات فهو إن شاء الله من أهل الجنة، كما جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن أنا صليت الصلاة الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم، إن أنت صليت الصلاة الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام فأنت من أهل الجنة. فإذا هنا لا شيء مما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالسنة يمنع من قام بما سبق ذكره في الحديث من الفرائض يحول تركه للسنة بينه وبين ظهور الجنة، لكنه على العكس من ذلك، إذا ترك السنة بمعناها الشرعي فلازم ذلك أنه حاد عن سبيل الرسول عليه السلام التي هي سبيل المؤمنين. وجد عبادته عليه السلام قليلة، وجدوها قليلة بالنسبة لما كان يدور في ذهنهم من أن الرسول عليه السلام ينبغي أن يكون أعبد العباد فيما يتصورونهم العبادة، وبلا شك أعبدهم جميعا، لكن ليست العبادة بكثرة صلاة وصيام، إنما هي بكثرة الإسلام من العبادات حسب ما جاء به الرسول عليه السلام. فبناء على ما كانوا قائلين في أذهانهم من مبالغة العبادة وجدوا عبادته عليه السلام قليلة، وكأنهم شعروا بأن هذا نقص في حق الرسول عليه السلام، فجاءوا بتعليل من أتى بما يكون يرجو أن الله عز وجل يغفر لهم بسبب صحبتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا بعد أن تخالوا العباد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنب، كانهم يقولون لماذا يتعب الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ولماذا يجهدها ويتعبها وقد حصل ذلك منها هذا وهو كما قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإذا الرسول عليه السلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يبقى هناك ما يدعوه إلى أن يقوم الليل كله ويصوم النهار كله ويبتعد عن الحساب كله. فلذلك عادوا إلى أنفسهم أما نحن فلم نظهر بعد بمغفرة الله، ويجب أن نسعى إلى عبادة الله عز وجل لعل الله يغفر لنا. فتعاهدوا بينهم، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء. وانصرفوا متعاهدين على هذا. ولما جاء الرسول عليه السلام إلى أزواجه وأخبره خبر الرهط سائل عليه السلام المنبر وخطب في أصحابه قائلا ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، يريد أخوال كل منهم، هذا يقول أقوم الدين أقوم أصوم الدهر ولا أذكر، وذاك يقول أقوم الدين ولا أنام، والثالث يقول لا أنتم النساء. وهذا من أدبه عليه السلام أنه يكني ويعرض ولا يصرح فيقول ما بال فلان قال كذا وفلان قال كذا، ما بال الأقوام يقولون كذا وكذا، لأن المقصود ليس هو التشهير وإنما هو التعليم. فقال عن السلام أما أنا فإني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم فأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا موضع هذا الحديث، وهذا هو سبب ورود هذا الحديث، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من جاء بعبادة يتعبد الله بها ويتقرب إلى الله زلفى لم أتعبد الله بها فهو قد رغب عن طريقي وعن منهجي فهو ليس مني. لو أن رجلا لم يقم الليل مطلقا ولم يصم من الدهر شيئا أكثر من شهر رمضان فهو لن يستحق أن يكون أهل الجنة بشهادة ذلك الحديث، ولا يقال فيه قد رغب عن سنة الرسول عليه السلام. ولكنه لو صام مع رمضان صام كل الأيام التي لم ينشر الحكيم صيامها ثم قام الليل في السنة كلها والليل كله في طوله فهو الذي رغب عن سنته عليه السلام. ولذلك فشتان ما بين القانع بالفرائض والذي يزيد على السن مغاما بأنه قد زاد في الطاعة والعبادة، الواقع أنه قد خالف منهج الرسول وسيرته، لأجل ذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح: من أحلف في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا عرفنا أن سنة الرسول عليه السلام التي نقلها إلينا أصحاب الكرام يجب علينا أن نعرفها كما لو كنا نحياها معه عليه السلام، وكذلك بيان الصحابة بما بينه الرسول عليه السلام لهم. كان لا بد من الرجوع كما قلت آنفا إلى علم الحديث، وعلم الحديث علم مستقل عن سائر العلوم الشرعية، ولا سبيل إلى التفقه في الدين وإلى فهم القرآن الكريم إلا بطريق هذه السنة. لذلك أعتقد، وهذا إن شاء الله يكون نهاية هذا الجواب، أنه لا بد للمسلمين اليوم أو بعبارة أولى للمسلمين الذين يريدون أن يعيدوا العز بالإسلام والمجد بالإسلام والحكم بالإسلام، لا بد لهؤلاء أن يحققوا أمرين اثنين: أن يعيدوا إلى أذهان المسلمين شريعة الإسلام مخفاة من كل ما دخل فيها مما لم يكن منها، يوم أنزل الله تبارك وتعالى قوله: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إعادة هذا الأمر اليوم كما كان في العهد الأول، هذا بلا شك يحتاج إلى جهود جبارة من عديد من علماء المسلمين في مختلف أقطار الأرض، ينشرون العلم الصحيح الذي هو القرآن ببيان السنة وبنقل الصحابة وفهمهم. إن الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة في فهم الشريعة أمر هام جدا، هو شيء أساسي في إعادة المقيم الصحيح للإسلام بعد أن تفرقت السنن وتعددت الطرق، حتى قال بعض غلاة الصوفية: إن الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى هي بعدد أنفاس الخلائق. لأن ذلك يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى أن يدرسوا علم الكتاب وعلم السنة، بل يخلو أحدهم في خلوة ويشترط فيها أن تكون مرغمة، ولا يكتفي في ذلك بل يغمض عينيه ولا يقتصر على ذلك، بل يضع رأسه بين ركبتيه ظلمات بعضها فوق بعض. مع ذلك فهو يهيئ نفسه لبعضه أن يتلقى، لا يقولون لوحده لأنهم إن قالوا ذلك خرجوا من دائرة الإسلام، لكن يقولون يتلقى الإلهام من رب الأنعام فهو يعمل بمقتضى هذا الإلهام. فإذا هم ليس عندهم تاريخ واحدة توصل إلى الله تبارك وتعالى إلى أن كنا سبق بيانه. فأنا أقول أنه لا بد للعلماء المسلمين حقا أن يخرجوا هذا الإسلام مصفا من كل ما دخل فيه من ما دخل في العقائد، ما دخل في الأحاديث في السنة من أحاديث ضعيفة موضوعة، ما دخل في الفقه من آراء فجة وأقوال غريبة جدا، فالإسلام يتبرأ منها براءة الضوء من تنمية عقوق كما كان يقال، ثم ما دخل في السلوك والأخلاق من انحراف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الاعتزال، ما دخل في السلوك من الغلو في الزهد في الدنيا والانصراف عن الناس. والرسول عليه السلام يقول إن المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالفهم ولا يصبر على أذاهم. يحطونها إلى العلماء الإسلام من كل شائبة ومن كل ذخير دخل في هذا الإسلام من أي جانب كان، سواء في العقائد أو في الفقه أو في الحديث أو في السلوك. ثم الشيء الثاني، مع هذه التسوية ينبغي أن يقترن العمل بهذا العلم. ولذلك أنا لقي ذلك الكلمتين، لا بد للجماعة المسلمة حقا أن تكون بواجب أمرين الدين، التسوية والتربية، تسوية الإسلام مما ذكرنا آنفا، بحيث يعود المسلمون إلى فهم دينهم كما لو كانوا في صحبة نبيهم أو على الأقل في صحبة أصحابه عليه الصلاة والسلام، يجدون الإسلام غدا فريا كما يجب. ثم يكونون حريصين على تطبيق هذا الإسلام المشرف تطبيقا عمليا صحيحا. فيوم يهيئ المسلمين مثل هذه التسوية ويوجهون ويربون على أساس العمل بها، يومئذ أعتقد يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكنني أن أقوله في هذه المناسبة، ونسأل الله لنا ولعامة المسلمين أن يفهمنا الإسلام فعلا صحيحا على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن يوفقنا للعمل بذلك إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين.
شيخ في لم يعني يوجد حديث مع أنا عليه وأصحابي في الطائفة الموجودة في جماعة من الجماعات الموجودة راح الآن، فهم يجرون هذا الحديث كما يجرى بعض أئمة الحديث، فإن لأنهم لم يكونوا هم أهل الحديث فلا أدري، كما قال إمام أحمد وإمام البخاري وعلي بن المدين، ويقولون أهل الحديث ما لا شك فيهم السلفيون، فمن لم يكن على هذا المنهج فهو خارج من هذا الحديث. فما رأي
فضيلة؟ نعم، أعتقد هذا جاهلين، لأن كل من يدعي دعوة لابد أن يخدم دعواه بالدليل. والحقيقة أن كل جماعة نلاحظ اليوم أن هناك الصحبة عامة وصحبة خاصة. الصحبة العامة تشمل كل المسلمين الذين كانوا من قبل من الراكبين ربطت من حوادث التجارب، سواء كانت تجارب شخصية أو جماعية، أنه لا بد للمسلمين يعودوا من أن يعودوا إلى دينهم. فعاد الكثيرون منهم إلى دينهم، لكن كلمة الدين بالمفهوم العام، لكن نحن نعلمنا المفهوم الخاص بالدين، وهو كما قلنا في الحديث السابق معروف وأصحابه. هذا الفهم الخاص هو الذي يفيد المؤمنين، وهو الذي يخلصهم من هذا الذنب الذي أصابهم وران عليهم. لما وجدت هذه الصحوة بدأنا من بعد قريب جدا نسمع ممن كنا لا نسمع منهم من قبل كلمة الكتاب والسنة، إنما كنا نسمع منهم كلمة الإسلام والدين ومن كلمات عامة. أما الرجوع إلى الكتاب والسنة فأصبحت يمكن أن نقول موضة العصر الحاضر، أي إن بعض الجماعات التي لا تتبنى الإسلام دينا لها وسياسة لها غاية إلى آخره يقولون نحن على الكتاب والسنة، ولكن هذا نظرت إليهم في أعمالهم وأقوالهم وأهل عقائدهم لوجدتهم أبعد الناس عن الكتاب والسنة، لأنهم ليس عندهم من معرفة الكتاب والسنة إلا ما يشترك معهم عامة النفس. أما أن يكون عندهم علم تفصيلي أولا بالخلافات التي توارثناها في هذه القرون الطويلة، ثم معرفة الراجح من المرجوع من هذه المغلوطات هذا في الواقع لا نكاد نجد أحدا من هذه الجماعات أن يقوم بتحقيق ذلك إلا من ينتمي لأهل الحديث وإلى أهل السلف، ولذلك تفاقد الشيء لا يأتيه. إذا كان كل جماعة الآن تدعي مع الكتاب السنة، لماذا؟ لأنه صار معروفا عند جميع المسلمين أن الدعوة إلى الكتاب السنة هي الإسلام، فلم يعد يتمكن أحد من الدعاة مهما كان اقترابه أو ابتعاده عن منهج الكتاب السنة أن يغض النظر عن الدعوة إلى الكتاب السنة. أيضا ما ادعى من الدعوة إنهم عن الكتاب السنة كنا له انتظار تماما أولا، وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثانيا. ونحن في حدودنا رمنا وطلعنا من الجماعات الموجودة هنا على وجه الأرض لا نجد من يحاول اقتراب من كتاب السنة إلا الذين إما أن يطلق عليهم اسم أهل الحديث أو اسم أنصار السنة في بعض البلاد أو السلفيين في بلاد أخرى أو أهل الحديث في بلاد أخرى وهكذا. أما الذين ينتمون إلى جماعة أخرى لا يتردد على ألسنتهم الاستدلال بكتاب السنة في كل شؤون حياتهم الذاتية الشخصية أو العامة أو الفكرية أو السياسية أو نحو ذلك، ما نجد عندهم من يدندن دائما حول الكتاب السنة إلا كلمة كتاب السنة. نحن معكم عن كتاب السنة، لكن هاتوا ما عندكم من دليل على أنكم عن كتاب السنة، فلا يحرمون الجواب. إذن أريدون الآن مثالا يعني قريب العربي ومؤسفا في آن واحد، هذا الغزالي المصري هو لا يتبرأ من كتاب السنة ولا يقول أنا لا أدعو إلى كتاب السنة، لأنه لو قال ذلك انفضح أمره وانكشف سريع الشرور، فهو يقول عن كتاب السنة. لكن كتاب السنة ما هو عنده؟ إن كان من السنة فهو السنة ما صح عنده في منداره الشخصي العقلي وليس ما صح عند علماء الحديث الذين كرسوا حياتهم طيلة هذه القرون الطويلة لمعرفة السنة الصحيحة من العلم. كل هذه الجهود في كل هذه القرون مثل هذا الإنسان وأمثاله كثيرون مع الأسف الشديد كان يقيم لهذه الجهود وزنا. كل ما في الأمر الحديث الذي يوافق هواه أو منطقه أو ثقافته فهو صحيح، كما قال ذلك هو ضعيف ولو أخرجه البخاري ومسلم ولو اتفقت الأمة على ترقي هذا الحديث القديم. مثل هذا النوع المثال لا يقول أنا نفسي عن كتاب السنة، لكن كتاب السنة بريئة معناه، لأن السنة عنده تبع لهواه، والقرآن يفسره أيضا تبع لهواه. الفرق عنده أن القرآن لا يجوز أن يقول هذا لا يصح، لكن يقول هذا الفهم لا يصح، بينما هذا الفهم لا يجوز أن عن الصحابة وعن السلف. أما الحديث فما أجراه على الإنكار، لأنه أهون وأخذت معلم عنده في هذه السنة أن يقول كما يقول غيره كثير من الدعاة زعموا هذا حديث آحاد، فحديث الآحاد يرتفع في عقيدة، لذلك ترد بهذا المعنى وتجعل حديث صحيحة لا إشكال أبدا هذا معنى حديث صحة. أيضا ليس المهم ادعاء طائف من الناس أو حزب أو جماعة من الناس أننا عن كتاب السنة، لأننا نقول لهم نريد أفعالا ولا نريد أقوالا، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن نعلم أن الجماعات التي تنتمي إلى أسماء معينة أو أحزاب سياسية أو نحو ذلك فهذه لا تهتم بدراسة السنة إطلاقا، بل قد يصرحون بأن هذه دراسة تفرق الأمة وتفرق الجماعة، وأن البحث في أن هذا حديث صحيح أو غير صحيح، أن هذا سني وهذا بدعة، هذا سابق لأوانه. فبعضهم يقولون وفي مثل ذلك هذه ليست من الذباب إنما هي من الكفور. فلا شك ولا ريب أن الدليل الماهر على أن الذين يسبق عليهم أن هذه الشيخة الناجية كما جاء في الحديث الصحيح أيضا إنما هم الحريصون كما قلنا أيضا على فهم الكتاب والسنة في كل من حياتهم ويطبقون ذلك حسب قدرتهم وطاقتهم فهو جماعة الفرقة الناجية. ومن علامة هؤلاء أنهم لا يتحزبون لحزب واحد ولا ينتمون لرأس واحد يأمرهم بما يشاء وينهاهم بما يشاء، إنما مرجعهم كلهم إلى قول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الفرقة الناجية هي فرقة أهل الحديث والسنة وليست هي أهل السنة والجماعة كما يقولون اليوم، لأن هذا الاسم اصطلحوا على أن يدخلوا تحته تحت أهل السنة والجماعة، يدخل الأشاعرة، يدخل الماتريدية، أخيرا يدخل أهل الحديث الذين ينبغي أن ينكروا مقدما وسبة. بينما هؤلاء لا يتبنون الغيوة كما نتبناه من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف السابق، يعني الأشاعرة والماتريدية فهم من علماء الكلام الذين اضطروا أن يقولوا كلمة حق لكن يراد بها باطل، وهي قولهم أن السلفي أسلم وأن الخلفي أحكم وأعلم. إذا نسبوا الجهل إلى السلفي ونسبوا العلم إلى الخلف فهذا عكس لكل ما ذكرنا آنفا فلغير ذلك من النصوص. فأهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسهم صاحبهم. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الحديث العارفين بكتاب الله ثم بصحيح سنة رسول الله ثم العاملين بذلك على منهج